This oral history is brought to you with the support of Guttman students and staff and funded by the American Council of Learned Societies and the Mellon Foundation. Enjoy.
الأول قبل أن نبدأ الحديث عن المقابلة بتاعتنا، هل تسمح لنا أن احنا نشارك المعلومات اللي هتحكيها وتقولها في الانترفيو ده؟ هل تسمح لنا أن احنا نشاركها مع جامعة كيوني؟
نعم.
تمام، ممتاز. أول حاجة نبتدي بأسئلة شخصية عنك. تقدر تقول لي اسمك؟
رجب عبد المجيد.
عمرك؟
38 عاما.
الوظيفة؟
في الأصل مهندس بحري، لكن أنا أعمل طاهي في مدينة نيويورك.
تمام، ممتاز. الحي اللي بتسكن فيه؟
هارلم.
ومسقط رأسك؟
السعودية، ولكني في الأصل مصري.
ولغتك الأم؟
العربية.
تمام، والعرقك؟
بني اللون، من الشرق الأوسط.
تمام، والجنس؟
ذكر.
ميولك الجنسية إيه؟
مستقيم.
تمام، من أين أنت؟ ممكن تقول لنا أنت منين؟ ومن فضلك احكي لنا قصة هجرتك لمدينة نيويورك وكيف انتهى بك المطاف هنا.
كنت متزوجا من امرأة مصرية وهجرت إلى أمريكا، وهي من ساعدتني لكي أأتي للولايات المتحدة الأمريكية، واستقرت في ولاية نيوجيرسي لمدة عام ونصف، ثم انتقلت إلى مدينة نيويورك بعد أن اختلفت وانفصلت مع زوجتي السابقة، والآن أعيش في هارلم في مقاطعة منهاتن.
تمام. طيب، أولا هنسألك شوية أسئلة عن فيروس كورونا. تقدر تقول لي إزاي قدرت تتأقلم مع الأزمة دي؟
في البداية كان الأمر صعب جدا ومرهق للغاية، ولكن من طبيعة الإنسان التأقلم على أي وضع في الحياة، سواء في أمريكا أو في أي بلد أخرى، وفضلت ألتزم بالقوانين إن أنا أقعد في البيت وما أقدرش أنزل، وغيرت روتيني اليوم بالكامل حتى يتناسب مع الوضع الحالي.
تمام، ماذا كانت ردة فعلك حين حدثت الأزمة الصحية لأول مرة؟ وكيف تغير تعاملك أو ردة فعلك مع الأزمة مع الوقت؟
لكي أكون صادقا، عندما سمعت بالفيروس لأول مرة لم أعطي للأمر أهمية بالغة، ولكن ما كنت أعرفه هو أن هناك بعض الأفراد الذين أصيبوا بفيروس جديد في الصين، وفقط في الوقت ابتدى الفيروس في الانتشار خارج الصين، وظهرت حالة قليلة في أمريكا وأوروبا، ومع ذلك لم ألقي لهذا بالا، والسبب هو أنه كانت هناك كثير من الأقاويل التي انتشرت في ذلك الوقت على أن الفيروس مؤامرة سياسية وخدعة وليست حقيقة إلخ، وحقيقة صدقت هذه الأقاويل ووجدتها منطقية، لكن مع الوقت وخاصة بحلول شهر مارس لعام 2020 تغير الأمر تماما، والكثير من الأشخاص الذين أعرفهم أصيبوا بالفيروس، فجلست في المنزل وفضلت في الحجر الصحي.
كيف غير فيروس كورونا حياتك وكيف تصف هذا؟
أعتقد أن الفيروس كورونا غير نظرية العالم كله بأجمع، تغيرت عاداتي، التسوق الفيزيائي والذهاب إلى مركز التسوق بنفسي إلى الطلب من عن طريق الإنترنت أو ديليفري، وجعلني أنتبه كثيرا لصحتي، التي غيرت الفيروسات أن بجنون في الفترة الأولى في الأزمة، ولكن الأهم من وجهة نظري أنه جعلني أتألم على كم نحن البشر ضعفاء بأنظمتنا وجيوشنا وعلومنا المختلفة، بحيث لم نقدر أن نتحمل مواجهة فيروس صغير يكاد لا يرى بالعين المجردة. حقا هذا الأمر أثار انتباهي وما زلت أتألم فيه إلى الآن.
تمام، هل هناك أشخاص قريبون منك توفوا بسبب الفيروس؟ لو الإجابة نعم، هل يمكنك أن تخبرني أكثر عن هذا؟
بصراحة نعم، لقد توفى قريبين لي وهم بنات عمي في سن 40، لقد كانت ذكرى مؤلمة حقيقة. لأكون صادقا، نعم صدقت وجود الفيروس وأنه خطير، ولكن لم يخطر ببالي أبدا أنه يمكن يصيبني أو أحد من أقاربي، ظننت أنه بعيد تماما عني، لذلك شكل هذا صدمة لي. لقد كانت مأساة في عائلتنا وأقدمنا عزاء كبير لهما. هناك أيضا ملحوظة، لقد توفت في مصر تحديدا الإسكندرية مسقط رأسي، ولكن لم نذكر أن سبب الوفاة فيروس كورونا في البداية، لأن الناس كانت تخاف عندما تسمع أن أحدا أصيب بالفيروس، لكن لحقنا اعترفنا.
كيف تأقلمت ماليا مع الأزمة؟
أوه لا تذكرني بهذا، لقد كان هذا من الصعب جزءا في القصة. لقد أعدت إلى العمل في إحدى عربات الأكل في منهاتن، ولم أكن أتقاضى أجرا كبيرا مقابل عملي هناك، وبالتالي لم أكن أدخر مالا كثيرا. وعندما ضربت الأزمة لم يكن معي ما يكفيني حتى لمدة شهر لدفع الإيجار، الطعام وغيرها، الفواتير، الالتزامات. لقد عانيت كثيرا بهذا الوضع، واضطررت أن أقترض من بعض الأصدقاء. ولكن المشكلة كانت أن الأزمة لم تضرني وحدي، بل أضرت بالجميع، لذلك لم يكن من السهل الاقتراض، لأن الجميع كانوا ممسكين على أموالهم في ذلك الوقت خشية المستقبل المجهول.
كيف كان شعورك وأنت في الحجر المنزل في الحجز المنزلي لمدة فترة طويلة؟
لم يكن جيدا إطلاقا، حقيقة لم يكن طبيعي. شخص يحب التواصل مع الناس وقضاء الوقت خارج المنزل، لذلك أكون محتجزا إجباريا في منزلي كان بمثابة السجن بالنسبة لي. ولكن ما جعل هذا الموضوع أسهل هو أنه كان جميعهم أيضا محتجزين معي. لقد كنت أسكن مع 5 أشخاص من أصدقائي، وكانوا كلهم معي في المنزل، لذلك قضينا مع بعض معظم الوقت، فلم أشعر بالوحدة، وأظن هذا ساعدني كثيرا. لم أكن وحيدا مسجونا.
تمام، كيف أثرت الأزمة عليك اجتماعيا وعقليا وعاطفيا؟
شعوري بالاحتجاز لم يكن جيدا أبدا، لقد كان فظيعا، ورؤيتي لمدخراتي تنفذ يوما بعد يوم، كان منظرا مؤلم، لأنني كنت على علم أن اليوم سيأتي حيث لن أجد ما أنفقه، وهذا أثر علي كثيرا وجعلني متوترا وعصبي ومضغوطا نفسيا. فمثلا أشرد ذهني كثيرا، من السهل الإغضاء بي وغير قادر على التركيز. أيضا انفصالي عن زوجتي وعدم قدرتي على رؤية أولادي خلال هذه الفترة ضعف جرعة الحزن والاكتئاب لي.
كيف أثرت الأزمة على عائلتك؟
لم أكن على اتصال بهم في تلك الفترة، ولكن ما عرفت لاحقا أنهم أيضا استقروا في المنزل ولم يخرجوا.
هل لديك أعضاء من أسرتك يعملون؟
نعم طليقتي تعمل،
أين تعمل؟
تعمل في مطعم فاست فود ويندز.
ويندوز؟
يا yeah.
تمام. ماذا اكتشفت عن نفسك وعائلتك منذ بدأ هذه الأزمة؟
اكتشفت أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش فردا بخلاف ما كنت أعتقد، وده مهما كنت أملك من إمكانيات مادية، ما زلت أحتاج وبشدة أناس بجواري أحبهم ويحبوني وأهتم بهم. فقط لهذا السبب اكتشفت أيضا أن العمل نعمة والخروج من المنزل نعمة، وكل الممارسات العادية اليومية هي هبة كبيرة يجب أن نحمد الله عليها ليلا نهارا.
طيب ماذا كان الجزء الأصعب بالنسبة لك في هذه الأزمة؟
الجزء الاقتصادي بلا شك.
طيب ما كان أكثر شيء أحببته أو اعتدت على فعله وأنت في الحجر المنزلي؟
أعتقد أن الجزء الجيد في هذه القصة المأساوية هو قربي، إني تعاملت تقدير وتقييم الأشياء أكثر من زي قبل. وأيضا أعتقد أنه كان شيئا جيد أن الأزمة الصحية أعطتني راحة من العمل وفصلتني عن الروتين اليومي والضغط اليومي الخاص بنيويورك. الموضوع كان أشبه أن الحياة قالت لي أنت متعب، استريح قليلا في المنزل دون الحاجة للتفكير في المستقبل والمسؤوليات، فالعالم بأجمعه معطل.
تمام، في رأيك كيف غير فيروس كورونا نظرتنا للعلاقة بين التركيز على صحة الفرد مقارنة بصحة المجتمع، بصحة الكل كمجتمع؟
أعتقد أن هذه النقطة مهمة وسؤال جيد. فعلا كان نركز على صحة الفرد، أن صحة الفرد هي مسؤوليته الشخصية فقط ولا غير ذلك. فعلى سبيل المثال يتم الترويج للفرد بأنه إذا أردت أن تكون صحيا وتعيش أطول عليك بأن تتناول وجبات صحية وتمارس الرياضة، وهذا يضمن لك حياة صحية. وإذا أصاب الشخص مرض ما نلقي عليه كامل المسؤولية، ولكن أظن هذه الأزمة أظهرت عكس ذلك تماما. فالصحة الشخص اعتمد بشكل كبير على صحة المجتمع وقدرة الحكومة والمنظمة الصحية على التعامل مع الموقف، وكان نصيب الفرد من مسؤوليات صحته الصحية أقل بكثير من العوامل الأخرى.
تمام، كيف تقيم إدارة الحكومة لهذه الأزمة؟
أعتقد أنهم فشلوا إلى حد كبير في التعامل مع الأزمة، ليس فقط في الولايات المتحدة بل جميع بلاد العالم. أعتقد أن العالم جميعا فشل وأظهر الضعف البشري في هذه الأزمة، فقد حول الأزمة من وجهة نظري إلى مصالح وعداءات سياسية. مع أنها كانت من المفترض أن تكون أزمة صحية، الكثير من السياسيين حاولوا الاستفادة من الوضع وأصحاب الأعمال، وكما رأينا في البورصة الأمريكية أيضا، ولكن في النهاية هؤلاء أشخاص يهتمون بمصلحتهم الخاصة فقط. الملام هنا يجب أن تكون الحكومة، لأن المفروض هذا عملها إدارة الأزمات، ولكنها فشلت، والدليل واضح، مئات الألوف من الوفيات بسبب الفيروس. رد فعل الحكومة كان بطيئا جدا، أيضا الكثير من الوفيات خاصة في نيويورك بسبب أخطاء إدارية على سبيل المثال. كارثة الممرضات تسببنا في العديد من الوفيات لكبار السن، كان هذا خطأ إداري جسيم.
تمام، ممتاز. كيف تقيم طيب توزيع الحكومة للمصل؟
على حسب معلوماتي، أن الحكومة اعتمدت في الأولويات على الأكثر عرضة للمرض فالأقل، وكان هذا جيد، ولكن ما أعنيه هو الديمقراطية وتأخر رد الفعل. ربما يكون هذا جيدا فعلا أو المعتاد في الأوضاع العادية، ولكن في الأوقات الطارئة مثل هذه أعتقد أن الحكومة كان عليها أن تبذل جهدا كبيرا.
تمام، طيب هل ستأخذ مصل فيروس كورونا أم لا؟ ولماذا؟
في الحقيقة لا أنوي أخذه الآن، لكن سمعت الكثير من القصص عن أشخاص أخذوا المصل ثم توفوا أو حصلت لهم مضاعفات. أعتقد أن هذا المصل ما زال جديدا ولم يجرب ولم يستخدم لفترة كفاية لنكتشف أعراضه الجانبية، لذلك لن أخذه في الوقت الحالي، ولست أنا فقط بل الكثير من أصدقائي أيضا لن يأخذوه. وأعتقد أن السبب هو في هذا تاريخنا مع الأدوية المغشوشة وعدم ثقتنا الكبيرة في هذه الأدوية، لم أجربه تجربة حقيقية.
تمام، كيف ترى موضوع أن العالم يتجه إلى عادة الحياة كسابقة مثل فتح المطارات والمطاعم إلى آخره؟
من الناحية الاقتصادية أنا أتوق لهذا ومنتظر بفارق الصبر أن تعود الحياة كسابقتها كي أستطيع أن أجني مالا، ولكن من الناحية الصحية لست مرتاحا كثيرا في الحقيقة. ولكن أظن أنه إذا ما تم تطبيق القواعد العامة مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، أظن أن نكون بخير.
تمام، طيب ما هو أول شيء ستفعله بعد الانتهاء من الأزمة ورجوع الحياة إلى طبيعتك؟ هتعمل إيه؟
أريد السفر إلى تركيا، أريد أن أذهب إلى مصر كي أرى عائلتي ومقابلة بعض الأصدقاء القدماء.
تمام، طيب هل تظن أن العالم سيصبح مختلفا عما كان عليه قبل كورونا؟ كيف
بالطبع
ترى ذلك؟
بالطبع أظن ذلك، أظن
لماذا؟
العالم اختلف بالفعل. كما ذكرت سابقا، الكثير من نواحي الحياة أصبحت إلكترونية عن بعد، وأيضا تغيرت أشياء من أخرى مثل معظم الشعوب فقدت ثقتها في الحكومات، بل أكثر من ذلك أعتقد أن الكثير بدأ يتشكك في النظام الديمقراطي وفعاليته في التعامل مع الأزمات، لذلك ربما يكون هناك تغييرات كثيرة سياسية وأخرى.
تمام، دلوقتي هنخش في القسم الثاني من أسئلتنا، وهي تبقى عن حركة البلاك لايفز ماتر، حركة حياة السود مهمة. وأبتدي أسألك أول سؤال، هل تتذكر أين كنت عندما سمعت أو رأيت خبر وفاة جورج فلويد لأول مرة، وماذا كان في عقلك في ذلك الوقت؟
نعم، كنت أعمل في عربية الأكل السريع في منهاتن، لقد ظننت أن هذا وحشيا، حقيقة أنا لم أصدق هذا، ولم أكن أعري انتباها بالغا للموضوع، لأنني ظننت أنه مجرم وتم التعامل معه بواسطة الشرطة، أو تم قتله كأي شخص أسود البشرة يتم إطلاق النار عليه من الشرطة.
طب اشرح لي من وجهة نظرك لماذا حدثت هذه المظاهرات؟
في رأيي أن المظاهرات لم تكن بسبب موت جورج فرويد. أعتقد أن جورج فرويد كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، أن الحدث جعل ذوي البشرة السوداء يقولون لا هذا يكفي، يجب أن نأخذ ردة فعل.
تمام، ما هي الأسباب التي جعلت ذوي البشرة السوداء وحلفائهم من الأعراق الأخرى يثوروا غضبا عن حالتهم في الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟
أعتقد أن الأسباب هي أكثر تاريخا متراكمة، فذوي البشرة السوداء لهم تاريخ أسود في العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما حدث لجورج فرويد جعلهم ينظرون الموضوع على أنه إعادة العبودية مرة أخرى، وفصلهم عن الدولة ومعاملتهم ككيان منفصل.
طيب هل تعتقد أن هناك مشكلات في نظام العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى لاشتعال هذه المظاهرات؟
نعم أعتقد،
ما هي هذه المشكلات برأيك؟
ربما لا أستطيع توضيحها بشكل كامل أو تصنيفها، ولكن أستطيع أن أخبرك كيف تعمل. على سبيل المثال، عندما يذهب رجل أبيض لإجراء معاملة في جهة حكومية أو في قسم من الشرطة، يتعامل معه أنه مشتبه به أو شخص سيء مجرم، إلى أن يثبت العكس على النقيض الشخص الأبيض. هو شخص جيد راقي خلوق، إلى أن يثبت العكس، وليس فقط مع السود. يسمع اللهجة الغير الأمريكية الخاصة بها، تتغير معاملتهم إلى عدم الاهتمام.
طيب متى علمت عن هذه المشكلات؟
أحسست ذلك من فترة احتكاكي بالحياة في مدينة نيويورك وتعاملي مع الجهات الحكومية.
تمام، طب هل تعتقد أن تاريخ العبودية الطويل في الولايات المتحدة كان له عامل في هذه الانتفاضة؟
نعم،
كيف تصف هذا؟
هذا ما قلته سابقا، لأن هذا يعطي شعور بالاستهداف. على سبيل المثال، لو قتل شرطي رجل أبيض لن يثور البيض، لأنهم يعتقدون أنه فقد في حادث عادي، ولن يأخذوها على ناحية مهاجمة الجميع أصحاب البشرة البيضاء على النقيض ذوي البشرة السوداء. سيشعرون أن الشرطة قتلت بسبب لون بشرته لا شيء آخر، لأنهم اعتادوا على ذلك، اعتادوا أن يكونوا مستهدفين بسبب لون بشرتهم. وأيضا، عندما يسمع طفل أو ما يدرس بأن أباه وأجداده كانوا يعلمون بالصخر في مقابل لقمة العيش فقط، وكانوا يقتلون ويهانون ويعيشون عبيدا، لا أعتقد أنه سيكون الكثير من الاحترام لهذا النظام.
تمام، كيف تشرح إصرار البعض على العنصرية في الولايات المتحدة وخاصة نيويورك؟
أنا لم أمارس العنصرية من قبل، فحقيقة لا أعرف، ولكن أستطيع أن أخمن بعض الأسباب. أن بعض الناس اعتادوا على هذا. نعم، هم فقد اعتادوا على أن يعاملوا الآخر بدونية. يمكن أن يكون الموضوع تربوي، أو مثلا الأب أو الأم علموهم أنهم فوق الجميع، لذلك هم فقط من يتصرفون بطبيعتهم. ربما وهناك أيضا بعض الناس يمارسون العنصرية كرد فعل، لأن الكثير من أصحاب البشرة السوداء يتورطون في جرائم ومخدرات مما يجعل البعض يعتقد أن الجميع يتورطون في هذا، لذلك لا يحبونه. أخيرا، أعتقد أن النظام عليه عامل لا يشجع هذا بخفية، ربما لا يصرح كل السادة بهذه العلانية، ولكن الكثير منهم يمرون بأفكار في حديثهم بدون أن يشعر.
تمام، أنت تقصد أن السياسيين يمررون هذه الأفكار من دون أن يشعر الناس. طيب لماذا برأيك نيويورك أصبحت مركز للمظاهرات؟ لماذا تحديدا نيويورك؟
أظن أن نيويورك فيها نسبة ليست قليلة من أصحاب ذوي البشرة السوداء، وطالما كانت هارلم على سبيل المثال مركز تجمع الكثير من أصحاب البشرة السوداء.
طيب كيف غيرت هذه الانتفاضات رؤيتك عن الهوية العرقية؟ يعني كيف ترى الهوية العرقية بعد كل هذه الأحداث؟
أعتقد أن الانتفاضة جعلتني ألاحظ الفرق في الهوية العرقية، لأنه لم اعتدت على أن ألاحظ هذه الاختلافات السطحية مثل لون البشرة، ولكن ما زلت أعتقد أن الهوية العرقية هي شيء مختلف وليس حقيقي.
نعم، تقصد مختلط. طيب،
Yes.
هل لديك أي قصص تنوي مشاركتها عن العنصرية أو المعاملة السيئة للشرطة؟
لا، ليس لدي قصص محددة. أعتقد أن وقائع العنصرية الفجة الفظيعة لم تعد موجودة بشكلها التقليدي القديم. أعتقد أن العنصرية هذه الأيام هي عنصرية مخفية أكثر من عنصرية صريحة.
طيب، هل ترى أن الناس بدأت تتكلم أكثر عن تجاربها مع العنصرية والبوليس بعد الانتفاضة؟
نعم، لقد كان وما زال حيث حديث العالم أيضا أن الولايات المتحدة تعتبر تحت الضوء، وأخبارها تنتشر بسرعة.
طيب، يعني هل سمعت عن قصة شخص آخر قريب إليك تعرض للعنصرية على سبيل المثال؟
فقط صديقة مسلمة محجبة ذهبت لتستخرج بطاقة شخصية في كاليفورنيا، فرفض الموظفة العامل معها وقالت لها عودي من حيث أتيت.
كان هذا فظيع. هل كنت نشط في هذه المظاهرات في ال6 أشهر الماضية، سواء على الأرض أو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولو
لا
الإجابة بنعم،
لا، لم أكن نشطا، ولكني كنت راكبا كذا.
تمام. طيب، كيف تعتقد حركة حياة السود مهمة، Black Lives Matter، غيرت الثقافة؟
أعتقد أن هذا النوع من الانتفاضات مهم جدا، وهو بمثابة علاج بالصدمة. وهذه الانتفاضة جعلتنا نعيد التفكير في معاملتنا لذوي البشرة السوداء، وأظن أنها ضغط على الكثير من السياسيين لكي يتخذوا إجراءات صارمة للحد من العنصرية، ومتوقع المزيد منها في الفترات القادمة.
طيب، قل لي، ما هو انطباعك عن البوليس والعنصرية في الولايات المتحدة بعدما رأيت هذه الأحداث؟ وهل عرفت معلومات أكثر عن تاريخ العنصرية في الولايات المتحدة منذ بدء المظاهرات؟ وماذا تعلمت تحديدا؟
في الحقيقة لقد ظننت بهذه المشاهد لأنني تعودت على أن أسمع أن أمريكا هي البلد الحريات في بلد حقوق الإنسان، فكان هذا صادما بالنسبة لي. حقيقة لم أقرأ شيئا محددا، ولكني عرفت الكثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار. على سبيل المثال، أنه لم يكن مسموح للسود بالجلوس في الحافلة إذا كان شخصا أبيضا جالس، وأيضا عن المحلات التي كانت تمنع دخول أصحاب البشرة السوداء والكلاب وغيرها من القصص المنفردة.
طب، هل كان لأحد من أصدقائك ردة فعل قوي تجاه الأحداث؟ وكيف ألهمك هذا؟
لا، ليس شخصا أعرفه.
طيب، لماذا تظن هناك الكثير من الرد الفعل العنيف تجاه هذه الانتفاضة؟
أعتقد الرد العنيف يأتي من جهتين. الجهة الأولى هم الأشخاص العنصريين الذين لا يريدون مثل هذه الانتفاضات، وغيرهم من الناس الذين لا يحبون فكرة تدليل أصحاب ذوي البشرة السوداء. والجهة الثانية هي بسبب أحداث الشغب والعنف التي جعلت الناس يعتقدون أن كل من كانوا أصحاب حقوق في هذه النقطة سلبية من الممكن أن تؤثر على قضيتهم، ولم تعجب الكثير من المؤيدين أيضا لحقوق السود.
كيف تفسر يعني نهب وتدمير الممتلكات اللي حدث خلال وأحداث الشغب يعني؟
أعتقد أن هناك أشخاص ربما مندسين في وسط الحشود حاولوا الاستفادة من الأزمة أو تخريبها، وربما شهر متظاهرون بالغضب منها في هذه الأحداث، مما أدى إلى ردود الأفعال القوية هذه.
تمام. طب، وكيف ترى يعني استجابة بعض الناس لحركة حادث السود المهمة بجملة كل الحيوانات مهمة؟ يعني كيف ترى هذا؟
كما ذكرت سابقا، بعض الناس لا تحب فكرة تدليل فئة أكثر من أخرى. على سبيل المثال، نعم، السود لهم حقوق، ولكن كل ما علينا هو استرجاع هذه الحقوق لهم وجعلهم ضحية باستمرار، وإعطائهم أكثر من حقوقهم، لأن هذا السبب خلل في توازن المجتمع. وستأتي فئة أخرى متضررة من هذا وتطالب بحقوقها أيضا.
تمام. طب، كيف تريد أن ترى حل لهذه المشكلة، مشكلة العنصرية؟ وهل تعتقد أن احنا اقتربنا من حل مشكلة العنصرية في أمريكا بعد وفاة جورج فلويد، ولا لسه أمامنا طريق طويل؟
أظن أن الإجابة على هذا السؤال هو نعم ولا. نعم، لقد قطع السود شوطا كبيرا لحل هذه المشكلة، في نظرة أصحاب البشرة السوداء، وقلت لأي شخص هؤلاء كانوا عبيدا بالأمس، ما كان يصدق، لأنه من الواضح أنه ليس عبيدا، فمنهم رؤساء مثل الرئيس باراك أوباما وغيرهم من أعضاء الكونغرس وصناع القرار. ولكن أيضا أستطيع أن أجيب به، لا، لأنه ما زال أمامنا شوطا كبيرا لكي نستأصل هذا المرض الخطير المسمى بالعنصرية من صدور المواطنين الأمريكيين ومحوهم من الثقافة تماما.
طيب، يعني أخيرا، هل هناك شيء آخر تحب أن تشاركه بخصوص الانتفاضة والعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
لأكون صادقا، نعم، كنت زي قبل أتعامل مع ذوي البشرة السوداء بأسلوب خشن، ولكن لهذا السبب، فعندما جئت الولايات المتحدة حديثا، الكثير من الناس حذرني أن بعض الأشخاص ذوي البشرة السوداء مجرمين ويستخدمون العنف كثيرا، وقد اختبرت هذا بنفسي عندما كان الكثير منهم يسرقون مني عربة الأكل الخاصة بي، علب الصودا، وكنت أقول في نفسي أكيد ليس كلهم هكذا، ولكن سرعان ما يأتي شخص ما أسود ويسيء إلي أو يسرق مني، فيجعلني أقول يبدو أن جميعهم نفس الشيء، إلى أن جاء يوم ما بروفيسور أسود اللون يعمل في الجامعة المقابلة لي، وهو شخص لطيف ومثقف، وكان يترك لي بقشيشا كلما أشتري منه. أصبحنا صديقين، وكان يحبني ويشجعني. وذات يوم سألته قائلا: أريد أن أسألك سؤالا محرجا بعض الشيء، فقال لي: تفضل. فقصصت عليه ما يفعله الكثير من الأشخاص أصحاب البشرة السوداء، فأخبرني أنهم دائما ما يتعرضون للمعاملة السيئة، وأنه بالفعل هناك بعض الأشخاص السيئين من أصحاب البشرة السوداء، ولكن هناك الكثير ضحايا النظام العنصري والنظرية الدينية للمجتمع، مما جعلهم يشعرون بالاضطهاد وعدم الانتماء للمجتمع. وعندما تعرفت أكثر على تاريخهم مع العنصرية، أيقنت أنهم على حق وأنهم عانوا الكثير والكثير وما زالوا.
طيب، آخر قسم معانا هو الأحداث السياسية الأخيرة. يعني طيب، ماذا كان يدور في عقلك عندما حدث اقتحام مبنى الكونغرس؟
حقيقة لقد كان الموقف موضع سخرية بالنسبة لي، وكنت مصدوما بشكل كبير، طالما ظننت وأعتقد أن الشعب الأمريكي متحضرا ويحترم الديمقراطية، بل أكثر من ذلك، لطالما ناديت باتباع النهج الأمريكي في بلادنا وتحقيق العدالة على النظام الأمريكي.
هذا مثير للسخرية يعني. طب ما كان رد فعلك على غزو أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021؟ يعني برأيك، لماذا حاول هؤلاء الناس إسقاط الحكومة المنتخبة بالقوة؟
لأنهم اقتنعوا واعتقدوا بالحديث السياسي عن أن الانتخابات زورت لصالح المنتخب الديمقراطي جو بايدن. أظن أنهم وقعوا ضحايا نظرية المؤامرة.
طيب، يعني هل فاجأتك الطريقة التي عملهم بها البوليس؟
نعم، أظن أن البوليس لم يكن مستعدا، أو بالأحرى لم يكن متوقعا عن هذه الأحداث، وفشل في حماية المبنى، برأيي فشلا ذريعا، حتى شيئا بسيطا كغلق أبواب المبنى لم يستطع التعامل معه.
تمام، كان هذا واضحا بالفعل. طب كيف رأيت رد فعل الرئيس الأسبق دونالد ترامب تجاه أحداث الشغب بتاعت الكونغرس؟
في الحقيقة رد فعل غير مسؤول تماما، وفي رأيي أنه بدأ مصلحته الشخصية عن مصلحة الوطن، وأيضا في وقت عصيب وطوارئ كان الجميع يتطلع إلى قراراته، كان الأحرى أن يساهم في نقل السلطة السلمية ومحاولة تأتية أنصاره، بدلا من تهديد الاستقرار والسلم العام والأضرار أيضا بالاقتصاد.
طيب، يعني هناك تقارير تشير أن من بين المقتحمين لمبنى الكونغرس أعضاء شرطة ومسؤوليين ومنتخبين وأيضا ضباط في الجيش، يعني كيف ترى هذا؟
لا أعلم عن هذا، ولكني يبدو لي أنها مؤامرة كاملة. هؤلاء الأشخاص كانوا يحطمون ويطمحون في مناصب أو معاملة خاصة في حالة انتصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
طيب، يعني ماذا تعتقد عن محاولة عزل الرئيس الأسبق دونالد ترامب؟ محاولتين فاشلتين.
أعتقد أنها محاولة يائسة وفاشلة للقضاء على ترامب سياسيا، ولكن صنعوا منه بطلا شعبيا في رأيي لفئة معينة من الشعب الأمريكي. الذين رأوا إصرار الديمقراطيين وتحددهم ضد الرئيس المنتخب، ومع ذلك فشلوا في هذه المحاولات.
طيب، طب كيف تفسر قلة العداء بين الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي؟ يعني عندك فكرة عن الموضوع؟
ليس عندي أي سؤال.
طيب، في رأيك لو كان ترامب امرأة أو شخص أسود أو بني البشرة، يعني تظن إن كان عزله هيصبح مهمة أسهل ولا لأ؟
أعتقد ربما نعم، لأن الناس كانت تكون أقل تعاطفا معهم، وخاصة أن هناك فصيل كثير من الشعب الأمريكي ما زال يعتقد بالعنصرية حتى لم يظهرها.
فأنت تعتقد يعني لو كان امرأة أو شخص أسود كان هيكون عزله أسهل؟
نعم،
طيب، طب أنا أعلم إنك شاهدت مظاهرات، يعني أنت أخبرتني قبل كده أنت شاهدت
شاهدت مظاهرات
مظاهرات في شوارع منهاتن وأنت بتعمل، يعني طيب إيه يعني عايزك تقولي ماذا أثار انتباهك في المظاهرات الانتفاضة؟
أثار انتباه حقيقة النظام والتنسيق، فقد كانوا محافظين على المسافات التباعد الاجتماعي رغم أنهم كانوا حشودا كثيرا. أعجبني هذا كثيرا واحترمتهم. أيضا لم أرى أي أعمال شغب، كل ما رأيت بعض الناس ملوحين بلوحات مكتوب عليها حياة السود مهمة، العدالة لجورج فلويد. أخيرا وليس آخرا، أثار انتباهي أن المتظاهرين لم يكونوا من أصحاب البشرة السوداء فقط، بل كانوا هناك ذوي البشرة البيضاء والأسبان وغيرهم من الأعراق المختلفة المتعاطفين معهم، وهذا ألهمني كثيرا وحسسني أن هناك الكثير من الأشخاص متضامنين إنسانيا معهم.
فعلا يعني ده ملهم. طيب انا اعلم انك كنت في يعني في نيوجيرسي او انتقلت عايش في نيويورك، يعني كيف تصف الفرق بين حياة السود في نيوجيرسي وحياة السود في نيويورك، يعني معاملة السود وحتى طبيعة وسلوك السود نفسهم؟
حقيقة لم يكن هناك الكثير من ذوي البشرة السوداء في جيرسي، في المكان الذي كنت أقطن فيه، ولكن كنت أرى البعض منهم، ولكن معظمهم من المحترفين، على سبيل المثال أطباء، مهندسين، لقد كنت أحبهم وكان عندي أصدقاء من ذوي البشرة السوداء. لكن عندما انتقلت إلى نيويورك أحسست باختلاف في طباعهم وأيضا في معاملة الناس لهم. أظن أصحاب البشرة السوداء يعانون أكثر في نيويورك من نيوجيرسي، وهذا ينعكس على سلوكه.
طيب حسنا استاذ رجب، يعني انت تعمل في ميد تاون مانهاتن صحيح؟
نعم.
طيب وهي منطقة أغلبية السكان فيها بيض، يعني يعتبر من المناطق الراقية، ولكنك اعتدت العيش في كوينز وحتى هارلم بجوار جامايكا حيث يقطن الكثير من السود، يعني كيف تصف لي الفرق بين مكان عملك الذي يبدو راقيا ومكان سكنك الذي يبدو أقل؟
أعتقد في وجود فرق الخدمات. على سبيل المثال، المنطقة التي اعتدت أن أسكن فيها عندما أذهب إلى قسم البوليس أجد معاملات مختلفة. عندما أذهب إلى قسم البوليس في داون تاون منهاتن أو ميد تاون، فهم يبتسمون وتشعر أنهم مرحبين بأكثر، وأشعر بأكثر بالأمان. على النقيض من منطقة سكني، حيث لا أفضل المشي ليلة خوفا من السرقة، ولكن على كل حال لا أستطيع تحمل تكلفة السكن في هذه المناطق الغالية، لذلك أسكن في مناطق أقل سمعا مثل هارلم وكوينز.
طب أخبرني رجب، لقد ولدت في السعودية
نعم
وترعرعت في مصر
نعم
والآن أنت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف تصف الفرق بين معاملة السود في البلدان المذكورة؟ يعني هل تجد في عنصرية أيضا في مصر والسعودية مثل الولايات المتحدة، ولا تجد يعني الظروف في الولايات المتحدة مختلفة؟
حسنا،
تمام، يعني
لأكون صادقا معك، انتبهت للفرق بين السود والبيض، حتى بني أصفر. حقيقة لا أعتقد أنه يوجد عندنا مثل هذه التعامل
يعني
العنصري.
لم تعطي اهتماما للأمور دي لما كنت في البلاد بتاعتك صح؟
لا لا لا،
تمام.
في مصر أو السعودية، ولكن في النقيض في الولايات المتحدة الناس يعطون الكثير من الاهتمام لهذا. فعلى سبيل المثال، عندما أحكي لصديق أمريكي مثلا أنني قابلت شخصا أو ما حدث موقف معي شخص غريب، أراه يبادر بالسؤال: هل هذا شخص أبيض أم أسود؟ هل كان آسيويا أم أوروبيا؟ فكنت أتعجب، وما الفرق؟ فكلنا بشر.
تمام، فهمت. يعني تظن أن وضع السود هنا مميز وأن هم يعني الموضوع ده لم تعتادوا قبلا؟
لا
طيب أنت كنت في مصر في وقت ثورة 25 يناير، هل هذا صحيح؟
نعم
طيب كيف تصف وجه التشابه بين انتفاضة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة وثورة الحرية في 25 يناير في مصر؟ وهل تعتقد أن التغيير يلزمه يعني ثورة أو مظاهرات؟
أعتقد أن وجه الشبه ما بينهم أن كلاهما كانوا يبادرون بالحرية، بالكرامة، الإنسانية، العدل. كانت الانتفاضة تسحب البشرة السوداء من أجل العنصرية، التحرر من سلطة تسلط الرجل الأبيض، ومعاملة الشرطة السيئة لهم. أعتقد أنه عندما لا تجد طريقا أو سبيلا لأخذ حقوقك بشكل قانوني، أو النظام يقف ضدك وضد حقوقك، لا يكون هناك سبيل إلا بالمعالجة بالصدمة والتعبير القوي عن الاعتراض من خارج النظام نفسه.
تمام، أنا بشكرك جدا أستاذ رجب على مشاركتك في هذا العمل، وكل مشكور.
Thank you, Mr. Kareem. Thank you.